أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في مقام الجواب على الشبهة وذكرنا أن الكلام طارة عليكم السلام يقع بناء على أصالة الوجود، وأخرى يقع بناء على أصالة الماهية، والحل فيهما واحد عليكم السلام. من ناحية أن الطلب والإرادة لما كانت من المفاهيم ذات التعلق، ولما كانا أيضا من نحو الإرادة التشريعية، فلا بد أن يتعلقا بشيء غير حاصل وقت الطلب، وهذا الشيء غير الحاصل وقت الطلب الذي تعلقت به عليكم السلام الإرادة والطلب، لا بد أن يكون له قابلية الامتثال من المكلف، وحينئذ بناء على هذه الجهات المتعددة التي لا بد من مراعاتها، كان متعلق الطلب عند المصنف هو الماهية التي من خلالها ينظر إلى الأفراد، فبتوسطها عليكم السلام صار الطلب ذات تعلق وهذه الماهية لما أخذت مرآة لرؤية الأفراد بحيث يراد انطباق تلك المرآة على الأفراد، ينتزع حينئذ من تعلق الطلب والإرادة بالطبيعة بهذا المعنى ينتزع الكون والإيجاد، لا بمعنى أن الطلب تعلق بالإيجاد، لأن الإيجاد ننقل الكلام إليه، فإن كان حاصلا قبل الطلب فهو طلب تحصيل الحاصل، وإن لم يكن له تحقق أصلا ولو بالوجود الافتراضي، فيلزم انقلاب الطلب من مفهوم ذات تعلق إلى مفهوم لا تعلق له. فلأجل ذلك المتعلق هو ذات الطبيعة لا الإيجاد، لكن الطبيعة لما أخذت على نحو المرآتية للأفراد انتزعنا في مقام الطلب إيجاد الأفراد والمصاديق لهذه الطبيعة، وحينئذ لا فرق في ذلك بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية إلا بتغيير التعبير، فبناء على أصالة الوجود يقال أن الطلب تعلق بإيجاد الطبيعة، وبينما على أصالة الماهية يقال أن الطلب تعلق بالماهية التي يراد تحقيقها في الخارج. وبهذا تنحل الشبهة المتقدمة. وما ذكرته بالتأمل به يظهر ما في كثير من الحواشي في شرح عبارة المصنف، بحيث لو دققنا يكون قد أرجع الأمر إلى ما فر منه الماتن. لحملهم كي يكون ويصدر على العلة الغائية. والمفروض أن الماتن قد فر ورفض هذا الحال. نقرأ هذا المقدار، يقول: وأما بناء على أصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي هي، هذا مشترك بين أصالة الوجود وأصالة الماهية، لأن القائلين بأصالة الماهية، الماهية بما هي هي ليست أصيلة عندهم، الماهية بما هي هي ماذا؟ اعتبارية، والأصيل هي الماهية في عالم الأعيان، فمن لا يصح حتى على القول بأصالة الماهية أن يكون الطلب متعلقا بالماهية بما هي هي، بل بما هي بنفسها في الخارج، لا بمعنى بعد تحققها تعلق بها، لا، تعلق بالماهية الحاكية عن الخارج، ينتزع من ذلك أنه لا بد من تحقيق هذا الخارج من نسبة الطلب إلى الماهية التي أخذت على نحو المرآتية، فيطلبها كذلك يعني بما هي في الخارج لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات، لا بوجودها كما كان الأمر. هنا لا نعبر بالوجود لأننا نقول بأصالة الماهية كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود. وكيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية بناء على أصالة الماهية أو الوجود بناء على أصالة الوجود، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر. لابد أن تدقق أن هذه اللام ليست بمعنى أن نجعل التحقق والوجود علة غائية، ليصدر منه ويكون ما لم يكن، فافهم وتأمل جيدا. فصل: وقع الكلام بينهم قديما في أن الوجوب إذا نسخ ورفع فهل يوجد دلالة لدليل الناسخ أو لدليل المنسوخ على حكم من الأحكام؟ مثلا في بداية الشريعة كان الواجب على المسلم إذا أراد أن يجري محادثة سرية بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله أن يقدم بين يدي هذه المحادثة صدقة، فالحكم الثابت كان عبارة عن وجوب التصدق. ثم بعد ذلك وردت آية تنسخ هذا الحكم: أأشفقتم، فدلت على أن رعاية لحال المسلمين رفع الحكم بوجوب الصدقة، فلدينا إذن دليل منسوخ، وهي الآية الدالة على وجوب التصدق عند النجوة. وعندنا دليل ناسخ، وهي الآية التي رفعت هذا الحكم. أن يطلع الصوت. نعم عند الجيران. كيف أي ثاني؟ أي هذا واحد يتصل بك يا شيخنا؟ راح لوحده. الظاهر وقف لك التسجيل. المهم. صرنا. وعندنا دليل ناسخ، وهو الدليل الذي رفع هذا الحكم. فبعد رفع الحكم وهو الوجوب، هل يوجد ما يدل على ثبوت حكم آخر بعد رفع الإيجاب؟ قيل بأن الدليل المنسوخ يدل على بقاء الجواز بتقريب أن الوجوب الذي كان ثابتا قبل النسخ مركب من جنس وفصل، فجنسه عبارة عن طلب الشيء، وفصله عبارة عن عدم الترخيص في الشيء. وعندما جاء الدليل الناسخ ورفع الوجوب، فهو في الواقع رفع ما به يمتاز الوجوب عن غيره، أي الفصل. فإذا كان الدليل الناسخ قد رفع فصل الوجوب، أو قد رفع فصل الوجوب، فيبقى طلب الشيء المستفاد من الدليل المنسوخ على حاله من دون أن يناله يد الرفع والنسخ. وبهذا يثبت أن نسخ الوجوب لا يزيل مطلق دلالة الدليل المنسوخ، فيبقى الدليل المنسوخ دالا على طلب الشيء، وطلب الشيء يرادف الجواز. فيبقى المسلم يجوز له أن يقدم صدقة بين يدي النجوى، لا يقال إنه بمجيء الدليل الناسخ يرتفع كل من الفصل والجنس، إذ لا يعقل رفع الفصل وبقاء الجنس لوحده، لما ثبت في محله أن ما لا فصل له لا جنس له. واضح هذه القاعدة؟ لابد مرت عليكم في الفلسفة. فإذا ارتفع الفصل في المقام لا يبقى الجنس، لأنه يقال بارتفاع فصل الوجوب سوف يحل محله، سوف يحل محله فصل آخر، وهو ما يدل على بقية الأحكام التي تشترك في جنس طلب الشيء، فلم يبقى الجنس بلا فصل. يعني إذا ارتفع عدم الترخيص في الترك يبقى الطلب مع فصل آخر، طلب الشيء والترخيص في الترك، لأنه فقد بقي جنس بدون فصل. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا النمط من الاستدلال لما تقدم مرارا من أن الوجوب من المفاهيم البسيطة، التي لا تتركب من جنس وفصل، لأن الأجناس والفصول تقال في حق الحقائق العينية، والوجوب من الأمور الاعتبارية. فهو إذن لا تركب فيه، ولأجل ذلك لم يتعرض في المقام لهذا الدليل، فضلا عن مناقشته. وعليه فيرى أنه بعد ارتفاع الوجوب تبقى أو يبقى كل واحد من الأحكام الأربعة محتملا، إلا إذا دلت قرينة خاصة على التعيين. أما مجرد دليل ناسخ أو المنسوخ فلا دلالة له على تعيين أحد الأحكام يرحمكم الله. إن قلت لدينا دليل عام على التعيين، وهو عبارة عن الاستصحاب بتقريب أنه قبل نسخ الوجوب كان الجواز بالمعنى الأعم ثابتا، لأن كل واجب ماذا؟ جائز. فبعد نسخ الوجوب نشك في ارتفاع الجواز فنستصحب بقاء الجواز. والاستصحاب في المقام قرينة عامة، وليس من القرائن الخاصة التي هي شأن الفقه. شوف، لأنه في محل تحرير محل النزاع نسينا أن نقول لكم أن نتكلم ماذا في مورد لا يوجد قرينة خاصة. إذا لا يوجد قرينة خاصة، هل نسخ الوجوب يدل على بقاء حكم أو لا؟ طب الاستصحاب ليس قرينة خاصة، قرينة عامة. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك أنه لا يخلو في المقام إما أن يراد إجراء استصحاب الجزئي، أو يراد إجراء استصحاب الكلي. فإن أريد الأول فأركان الاستصحاب غير تامة، لأن الجزء عبارة عن الجواز الخاص للجواز بالمعنى الأعم، والجواز الخاص بمقتضى دليل ناسخ مقطوع ماذا؟ الارتفاع. فالشك بالبقاء غير متوفر فلا يجري الاستصحاب. وإن أريد إجراء استصحاب الكلي وهو الجواز بالمعنى الأعم فهذا من القسم الثالث من استصحاب الكلي. سوف يأتي في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب أن استصحاب الكل على ثلاثة أنواع. اصطلح على النوع الأول باستصحاب الكل القسم الأول، وهذا بالاتفاق عند من يرى حجية الاستصحاب بالاتفاق يجري. طبعا عند من يرى حجية الاستصحاب، أما إذا واحد منكر أصل حجية الاستصحاب، لا استصحاب جزئي ولا استصحاب كل، حينئذ لا، عند من يقول بحجية الاستصحاب هذا عنده يجري. وأطلق على النوع الثاني استصحاب الكل القسم الثاني، وهذا وقع الخلاف في جريانه، والمشهور على الجريان. وأطلق على النوع الثالث استصحاب الكل القسم الثالث، وقد وقع الخلاف في جريانه، والمشهور ماذا؟ العدم. وما نحن فيه من استصحاب الكل القسم الثالث، إذ هو نظير ما لو علمنا بوجود إنسان في المسجد لوجود زيد، ثم علمنا بخروج زيد، ولكن احتملنا دخول عمرو مقارنا لخروج زيد، ففي هذه الحالة لا يجري استصحاب بقاء زيد للعلم بخروجه. فوقع الكلام في إجراء استصحاب بقاء الإنسان، سوف يأتي في محله أن هذا النوع من الاستصحاب لا يجري. ومقامنا من هذا القبيل، لأننا نعلم بوجود الجواز بالمعنى الأعم في ضمن ماذا؟ في ضمن الوجوب، وعلمنا بارتفاعه، ولكن احتملنا تحقق حكم آخر مقارنا لارتفاع الوجوب. إن قلت، إذن صار واضح مقامنا من استصحاب القسم الكلي القسم الثالث. إن قلت سوف يأتي في التنبيه المذكور ويختار الماتن جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث، إذا كان التفاوت بين مقطوع الارتفاع ومحتمل الحدوث من قبيل التفاوت في الشدة والضعف، كالتفاوت بين بياض الثلج وبياض العمامة مثلا، وفيما نحن فيه الحكم المرتفع هو الوجوب، والحكم المحتمل هو الاستحباب، والتفاوت بين الوجوب والاستحباب الشدة والضعف، فهذا مستثنى من عدم جرياني استصحاب الكلي القسم الثالث. واضح هذا الإشكال؟ قلت سوف يأتي في محله أنه يشترط في جريان استصحاب وحدة القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا، ووقع الكلام في مناط الاتحاد على ثلاثة أقوال: قول بكونه هو النظرة العقلية، وقول بكونه هو النظرة العرفية، وقول بكونه هو لسان الخطاب. وسوف يختار الماتن من بين هذه الأقوال أوسطها، يعني النظرة العرفية، وحينئذ الوجوب والاستحباب وإن كان بحسب نظر العقل من الأمور المتجانسة المختلفة شدة وضعفا، ولكن بحسب نظر العرف ماذا؟ الوجوب ضد للاستحباب، فلم يحصل اتحاد بحسب نظر العرف فلا يجري الاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ يقول: إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم، يعني الشامل للاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأخص، كما لا دلالة لهما على ثبوت غير الجواز من الأحكام كالحرمة إلى آخره، ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب في مقام الثبوت ممكن، واقعا ممكن، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات يعني المطابقية أو التضمنية أو التزامية على تعيين واحد منها، كما هو أوضح من أن يخفى بناء على بساطة الوجوب، فلا بد للتعيين من دليل آخر. قد يقال عندنا دليل آخر، ما هو؟ الاستصحاب. يقول: ولا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. ما هو هذا القسم الثالث؟ وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده فرد كلي، شك في حدوث فرد كليا، يعني فرد لكلي، الإضافة هنا ماذا؟ لامية، مقارنا لارتفاع فرد الكلي الآخر، وقد حققنا في محله أنه لا يجري الاستصحاب فيه. نعم، يجري متى؟ ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع، بحيث عد عرفا لو كان أنه باق لا أنه أمر حادث غيره. ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا وعرفا من المباينات والمتضادات، غير الوجوب والاستحباب، يعني وغير الكراهة والحرمة كما سيصرح بذلك في بحث الاستصحاب، فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف بلحاظ العقل، إلا أنهما متباينان عرفا، فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر، فإن حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب لا الدقة العقلية. والحمد لله رب العالمين. لا، لأن إشكال في استصحاب القسم الثالث من الكلي هو عدم تحقق الشك في البقاء، لأن هذا الحادث هو فرد جديد. عمر،
لكن العقل لا يراه.
لا، اسمح لي، عمر هذا فرد جديد، فالكلي المتواجد في زيد ارتفع، والآن شك في حدوث شيء جديد، فحتى نحل هذه المشكلة إذا كان عمر وزيد شيء واحد فلا يأتي هذا الإشكال، فلذا استثنى المصنف الاختلاف بينهما بالشدة والضعف.
كلامك السواد الضعيف
هو أقول الآن إذا زيد وعمر بما أنهما غير واحد أركان الاستصحاب غير تامة، لكن لو فرضنا زيد وعمر حقيقة واحدة يختلفان في الشدة والضعف مثل البياض الشديد والبياض الضعيف، فالعرف يراهما شيء واحد، فلا يقول هذا ارتفع وهذا نشك في حدوثه، بل هما شيء واحد. يقول: هذا لا ينطبق على الوجوب والاستحباب.